السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بين يدي الدرس أحب أن أنبه إلى ثلاثة أمور باختصار. أما الأمر الأول فهو ما لاحظناه جميعا من كون بعض إخواننا هدانا الله وإياهم يجعلون نغمة لهواتفهم من الموسيقى، فيصدح صوت الموسيقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والإمام يقرأ القرآن. ولا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يسمع الموسيقى فضلا عن أن يستعملها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي من أمته أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقد جمع ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة تدل على تحريم الموسيقى المسماة عند المتقدمين بالمعازف، فكيف إذا كان ذلك في المساجد، وكيف إذا كان ذلك في الصلاة؟ لا شك أن الأمر عظيم، وأنه ينبغي على المؤمن الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أن يجتنب هذه النغمات وأن يتركها بالكلية، وأن يحرص وهو في داخل المسجد على أن يغلق هاتفه أو يخفض صوته حتى لو كانت النغمة على غير الموسيقى، حتى لا يشغل المصلين في أثناء صلاتهم. وإن مما لاحظناه أن بعض إخواننا يكون وضع موسيقى بل أغنية مع الموسيقى في هاتفه، ثم يتصل عليه وهو يصلي فتصدح الموسيقى والغنى ويترك ذلك ولا يغلقه تورعا من أن يتحرك وهو في الصلاة، وما يدري المسكين أنه وقع فيما هو أعظم، بل إن حركته هنا عبادة مطلوبة لكي يخفض هذا الصوت المنكر، ولكي يزيل ما يشغل المؤمنين عن صلاتهم. فينبغي أن نتنبه لهذا وأن ننبه المسلمين له. وأما الأمر الثاني فهو كذلك يتعلق بالهاتف، وهو أننا لاحظنا أن بعض المسلمين يضع القرآن نغمة للتنبيه في الهاتف، فإذا اتصل عليه متصل قرئ القرآن، وهذا حرام لا يجوز، فلا يجوز أن يجعل القرآن نغمة للتنبيه في الهواتف، فإن كان فاعله يتقرب به إلى الله ويعتقده قربه فهذه بدعة محدثة محرمة، وإن كان لا يتقرب به لكنه يفعل ذلك عادة أو يرى ذلك أفضل من النغمات الأخرى فهذا حرام لا يجوز، وذلك لوجوه: الوجه الأول أن الله لم ينزل القرآن لهذا، وإنما أنزل الله علينا القرآن لنتدبر آياته ولنعمل بما فيه. الوجه الثاني أن هذا قد يؤدي، بل يؤدي غالبا، إلى قطع الآيات على مواقف لا ينبغي أن تقطع عليها، مما يغير المعنى أو يقلبه من توحيد إلى شرك أو غير ذلك، وهذا حرام لا يجوز. الوجه الثالث أن الهاتف قد يكون مع الإنسان في داخل الحمام لقضاء حاجته، فيتصل عليه وهو على هذه الحالة، ويصدح صوت القرآن في داخل الحمامات، وهذا لا يجوز، فإن فيه امتهانا لكلام الله، وامتهان كلام الله محرم. الوجه الذي يليه أنه يذهب هيبة كلام الله من الصدور، فإن الناس إذا استعملوا القرآن في مثل هذا خفت هيبة القرآن في قلوبهم وفي صدورهم وقل خشوعهم، والخشوع قليل في هذا الزمان بدون هذه الأسباب، فكيف مع هذه الأسباب؟ ولذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله وأن لا يجعل القرآن نغمة للتنبيه على الهاتف أثناء الاتصال. وقد صدرت فتاوى المجامع بتحريم هذا الفعل. وأما الأمر الثالث الذي أحببت التنبيه عليه فهو أمر يقع بين طلاب العلم، وذلك أنه قد يقع بين طلاب العلم شيء من الاختلاف في بعض المسائل فيؤدي إلى التعادي والتباغض والتهاجر من غير عمل صحيح في مثل هذه المسائل. والواجب إذا وقع الخلاف بين طلاب العلم أن يعيدوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قصر فهمهم عن إدراك المعاني فينبغي قبل التعادي والتباغض والتدافع والتساب والشتم أن يرجعوا إلى العلماء، وهم كثير ولله الحمد والمنة، وأن يعرضوا عليهم الأمر بما يقطع النزاع إن شاء الله أو يخففه، على أنه ينبغي أن يدرك الجميع أن المسألة إذا اختلف فيها العلماء المعتبرون لا ينبغي أن يقع فيها التهاجر، ولا ينبغي أن يقع فيها التباغض، ولا ينبغي أن يقع فيها التعادي، وإنما هو التناصح والبيان، فيبين كل واحد لأخيه ما يعتقد أنه الحق في المسألة بالدليل، ويجتهد في نصح أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما تحب لنفسك أن تعرف الحق، فينبغي أن تحب لأخيك أن يعرف الحق، وكما تحب لنفسك أن لا يعتدى عليك، فينبغي أن تحب لأخيك أن لا يعتدى عليه، لا منك ولا من غيرك. وينبغي وزن المسائل، وأن يعرف للمسائل قدرها، لأنه يبلغني أن طلاب العلم الذين كانوا متآلفين قبل سنة أو سنتين على سنة وطلب علم واجتهاد، تمزقت أوصال اجتماعهم في مسائل لا ينبغي شرعا أن تؤدي إلى هذا، بل مسائل اختلف فيها العلماء المعتبرون. وهذا في الحقيقة خطأ وخلل وقصور في العلم والمعرفة والتصرف. فأقول مكررا: إذا وقع الاختلاف بين طلاب العلم فينبغي أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يهتدوا للحق لغموض المعاني عليهم فينبغي أن يرجعوا إلى عالم معتبر، ليس للتحاكم وليس للإلزام، وإنما لعرض المسألة على الشيخ بحيث يرشدهم إن شاء الله إلى الحق فيها وإلى الحق في آثارها. كما ينبغي ويجب وجوبا شرعيا على طلاب العلم أن يزنوا كل مسألة بالميزان الصحيح، وأن يكون تصرفهم في كل مسألة بما يليق بتلك المسألة، وأن لا يجعلوا الصغير كبيرا والكبير صغيرا، وأن لا يعدوا الهجر إلى ما لا هجر فيه عند أهل العلم، كما لا يقصروا عما قرره أهل العلم من أهل الحق والبيان. أقول هذا محبة لطلاب العلم، فإن طلاب العلم في الأمة قليل، وإن الذين يوفقهم الله إلى لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب قليل، فينبغي أن يحرص على اجتماعهم وائتلافهم، وأن يقطع دابر التعادي بينهم بالطرق الشرعية الصحيحة التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمل بها السلف ولا زال أشياخ العلم إلى اليوم يعملون بها ويقررونها ويكررونها وينصحون بها. فما أجمل أن نرجع إلى هذا الباب ونتقنه ونعمل به على الوجه الصحيح، ونترك ما لم يأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من أمور لا خير فيها، بل توقع في الشر والعداوة والبغضاء. وإبليس حريص على أن يفرق كلمة طلاب العلم، بل على أن يشغل طلاب العلم ببعضهم، حتى إذا رجعوا إلى بلادهم لا يشتغلون بدعوة الناس إلى التوحيد، وبنهي الناس عن الشرك، وبنهي الناس عن البدع، وبكشف زيف البدع وأهلها، وإنما يشتغلون في أنفسهم بما لا مسوغ له شرعا ولا يقره أهل العلم المعتبرون. فهذا الأمر أحب من أحبتي أن يتنبهوا له، وأن يتفكروا فيه، وأن يتدبروا. وهذا الكلام إذا قلناه لا نعني به زيدا من الناس ولا عمرا، ويعلم الله أني ما قلت يوما كلمة إلا وضعت نفسي في مقدمة هذه الكلمة، وعنيت نفسي أولا، ثم قصدت من أحب أكثر. أقول هذا لأن من صوارف الشيطان لطلاب العلم عن الحق والاهتداء بالكلام الطيب أن يصرفهم إلى من يراد بهذا الكلام، فبدلا أن يفهموا ما المراد بهذا الكلام يصرفهم إلى أن يفهموا أو يفكروا من المراد بهذا الكلام. وكم مرة قلت كلاما فسمعت أن بعض الطلاب يقولون إني أريد فلانا من الناس، وهذا الذي يقال إني أريده بهذا الكلام هو عندي من المشايخ ليس من الشباب. ولكن الشيطان حريص حتى لا تفكر في الكلام فتستفيد منه، يأتيك بصوارف، منها أن الشيخ يريد الفئة الفلانية، يريد الشيخ الفلاني، يريد طالب العلم الفلاني، وهذا اصرفوه عن أذهانكم، فإنما نريد لأنفسنا ولإخواننا أن نصيب السنة، وأن نجتمع على السنة، وأن نجتنب الفتنة، وأن نكون من دعاة الخير والحق في كل زمان ومكان. درسنا في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، وكنا نتكلم أيها الأحبة في محظورات الإحرام، وذكرنا خمسة منها، فتكلمنا عن حلق الشعر أو إزالة الشعر، وفصلنا وبينا، وتكلمنا عن تقليم الأظفار وبينا ما يتعلق بها، وتكلمنا عن لبس المخيط وما يتعلق به، وتكلمنا عن تغطية الرأس وما يتعلق بها، وتكلمنا عن الطيب وما يتعلق به. واليوم نواصل الكلام عن المحظور السادس، فنبدأ من الكلام عن المحظور السادس من محظورات الإحرام، فيتفضل الشيخ ياسين موفقا يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله: السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره.
يحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة أن يقتل صيد البر الوحشي المأكول اللحم كالغزال مثلا والظبي والحمار الوحشي. المحرم رجلا كان أو امرأة يحرم عليه حال الإحرام أن يقتل صيد البر الوحشي مأكول اللحم. وقد جاء النهي عن قتل المحرم للصيد في القرآن الكريم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ونلحظ أن هذه الآية في النهي عن قتل الصيد مطلقا، وقال سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فيحرم بالإجماع على المحرم أن يقتل صيد البر الوحشي مأكول اللحم، وكذلك يحرم على المحرم أن يعين على الصيد ولو بإشارة من عينه. يحرم عليه أن يعين على الصيد ولو أن يشير بعينه إلى الصيد حتى يتنبه له الحلال، فإن الإعانة على الصيد محرمة، لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، يعني لم يسيروا عن طريق ذي الحليفة بل ذهبوا عن الطريق من الطريق الأخرى للمدينة، فأخذوا ساحل البحر فلم يحرموا. فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، يعني لما قضوا المراد الذي أرسلوا من أجله أحرموا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، حمر وحشية، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا أي أنثى، فنزلوا فأكلوا من لحمها، واللحم عند الصحابة كان قليلا، فلما رأوا اللحم نزلوا فأكلوا، فلما أكلوا قالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ قال: فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فقال صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة هنا يا إخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لهم أمنكم أحد أمره، يعني أن يصيد أن يحمل عليها أو أشار إليها، فدل ذلك على أن المحرم يحرم عليه أن يأمر الحلال بالصيد أو أن يشير إلى الصيد حتى يراه الحلال. وفي رواية قال أبو قتادة رضي الله عنه كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، يعني ما رأيت الحمار، مشغول أصلح نعلي. قال فلم يؤذنوني، يعني لم يخبروني به، لم يعلموني، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، يعني هم يريدون في أنفسهم أني أبصره لكن لا يريدون إعانتي، فلم يخبروني. ولهذا فوائد سنذكرها إن شاء الله عز وجل. قال والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. العادة أن الصياد إذا رأى الصيد يستعجل يريد أن يدرك الصيد، فأبو قتادة رضي الله عنه استعجل وركب ونسي صوته ورمحه، فقلت لهم ناولوني الصوت، يعني وهو راكب، والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه ثم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ قلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها، أكلها صلى الله عليه وسلم كلها وهو محرم. رواه البخاري بلفظه وكثير من ألفاظه في مسلم. وجه الدلالة يا إخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا حمار الوحش ويحبون أن يصيده لكنهم لم يعلموه، لأنهم يعرفون أنه يحرم على المحرم أن يعين على الصيد. فلما ركب ونسي رمحه وصوته قال ناولوني الصوت والرمح، فلم يناولوه، قالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فدل ذلك على أن الصحابة كانوا يعلمون أن الإعانة على الصيد حرام، أن الإعانة على الصيد حرام، فدل ذلك على حرمة أن يعين المحرم الحلال على الصيد. وعليه فيحرم على المحرم أن يأكل صيدا صاده، حرام على المحرم أن يأكل صيدا صاده وهو محرم، أو أعان على صيده ولو صاده الحلال، أو صيد من أجله. يعني لو كان المحرم صاد الصيد ليعطيه لو كان الحلال صاد الصيد ليعطيه للمحرم فلا يجوز له أن يقبله ولا يجوز له أن يأكله. والدليل على الأخير ما جاء عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصعب رضي الله عنه: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. الصعب يا إخوة رضي الله عنه صاد الحمار الوحشي ليهديه للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء به فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله، والصعب يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، فلما لم يقبل هديته تغير وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك كراهية الهدية منك ولا كراهية لك، وإنما لأن حرم منعنا من قبوله أن محرمون. طبعا في هذا إشارة إلى أدب نبهت عليه كثيرا، وهو الاعتذار من الفعل الذي يخشى أن يوقع في قلب المسلم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رد حمار الوحش ورأى وجه الصعب قد تغير اعتذر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب رفيع ينبغي على طلاب العلم أن يتحلوا به، وديننا دين قلوب يحب اجتماع القلوب على الحق، ولذلك الذي يجرح هذا الاجتماع ينبغي اجتنابه ما لم يتعين شرعا. أما إذا لم يصد الصيد من أجل المحرم، صاده حلال، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يأكلوا من الحمار الذي صاده أبو قتادة، وقال في رواية: هو حلال فكلوه، بل وأكل منه صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرق بين الحمار الوحشي الذي صاده أبو قتادة والحمار الوحشي الذي صاده الصعب، ولا فرق إلا أن أبا قتادة صاده لنفسه وأن الصعب صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمحرم أن يذبح الحيوانات الإنسانية، الحيوانات الإنسية الأليفة، الآن يقولون الأليفة، التي يجوز ذبحها وأكلها كالبقر والغنم والإبل والدجاج، حتى لغير الهدي يجوز أن يذبح الإنسان شاه ويطعم رفقاءه، يجوز أن يذبح بقرة ويطعم أصحابه، فإن هذا ليس بصيد إجماعا، ليس بصيد إجماعا. ويجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الوحشي الذي لا يؤكل، الحيوان الوحشي الذي لا يؤكل كالأسد والنمر يجوز له أن يقتله، لأنه ليس بصيد، لأنه ليس بصيد، فلا يحرم عليه من أجل الإحرام، لا يحرم عليه من أجل الإحرام. ويجوز له أن يصيد صيد البحر، ويجوز له أن يصيد صيد البحر، لأنه قد أذن فيه بنص الآية التي سمعناها. نعم.
قال رحمة الله عليه: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
يحرم على المحرم عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، يحرم عليه أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره أو يخطب امرأة للنكاح. الجمهور من الصحابة، بل لا أعرف خلافا بين الصحابة والتابعين والأئمة، فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على هذا، أنه يحرم على المحرم أن ينكح، أن يتزوج بنفسه أو ينكح، أن يزوج غيره أو يخطب، والخطبة مقدمة النكاح، يعني طلب المرأة قبل العقد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وجاء في بعض الروايات يخطب، ويصح هذا في الخطبة. وأغرب بعض أهل العلم فقال المقصود هنا خطبة النكاح، إن الحمد لله التي خطبة الحاجة، وهذا غريب جدا، لكن الذي فسره به أكثر أهل العلم هو طلب المرأة للنكاح، هو طلب المرأة للنكاح، والحديث كما قلنا في صحيح مسلم. طيب، إذا قلنا يحرم فخالف المسلم فتزوج أو زوج، فإنه يأثم، حرام عليه، يلحقه الإثم، ويبطل النكاح، فالعقد باطل. فلو فرضنا أن شخصا قدم مع آخر ومعه ابنته، ولما أحرما وهما في مكة زوج الرجل رفيقه ابنته، ثم ذهب ودخل الرجل بها وبقي معها 10 سنين مثلا، ماذا يصنع؟ نقول: جدد العقد، العقد باطل، فجدد العقد. طيب، ما حكم جماعه لها في هذه الفترة وحكم الأولاد؟ هذا يسمى بنكاح الشبهة، فالأولاد يضافون له، لكن يجب عليه أن يجدد العقد. وهنا أنبه على مسائل تقع كثيرا، وهي أن الإنسان قد يكون محرما وهو لا يعلم أنه محرم فيتزوج. أعطيكم مثالا، إنسان ذهب إلى العمرة لما وصل إلى مكة وجد الزحام فترك العمرة ولم يكملها وراجع إلى بلده وتزوج، هذا محرم، تزوج وهو محرم. امرأة ذهبت إلى العمرة فلما وصلت مكة جاءها الحيض فاستحت أن تخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وأكملت العمرة ورجعت، هذه محرمة ما صحت عمرتها ولا انقطع إحرامها فتزوجت، هذا زواج لمحرم لا إثم عليهم لعدم العلم بالإحرام، لكن النكاح باطل لأن العبرة بنفس الواقع في العقود فيجب تجديد العقد، يجب تجديد العقد لأنه وقع في إحرام. وقد فرق عمر رضي الله عنه بين رجل وامرأة تزوجها وهو محرم، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وهذا يدل على أن نكاح المحرم باطل. طيب، مسألة، إذا نكح المحرم امرأة فهل يفرق بينهما أو يؤمر بتطليقها؟ من الفقهاء من قال يؤمر بتطليقها خروجا من الخلاف، من خلاف الحنفية الذين يرون أن النكاح صحيح، والصحيح أنه يفرق بينهما بلا تطليق لأن العقد لم يبرم أصلا شرعا فلا حاجة إلى نقضه بالطلاق، وإنما يفرق بينهما لأنه لا نكاح بينهما فيفرق بينهما. نعم. فإن قيل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام أو وهو محرم، فهذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وأنتم تقولون لا يجوز للمحرم أن ينكح، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما ينقل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا ميمونة وهو محرم. قلنا يجاب عن هذا بجوابين، أما الأول فهو أن هذا ظن من ابن عباس أخطأ فيه، لأنه علم بالنكاح بعد الإحرام وقد وقع النكاح قبل الإحرام، أو أنه عنى بالإحرام الحرم وليس الإحرام بالنسك، وهو معارض، هذا الظن معارض بحديث يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، رواه مسلم في الصحيح، وبحديث ميمونة رضي الله عنها وهي الزوجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، رواه مسلم في الصحيح. وبحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما، رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار متواتر من طرق شتى، متواتر من طرق شتى. وصححه ابن القيم. وقال الألباني ضعيف إلا الجملة الأولى منه، وهذا وجه الشاهد الذي يعنينا، تزوجها وهو حلال. ورواية هؤلاء مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أولا لأنهم أكثر، وثانيا لأنهم أكبر، فابن عباس كان صغيرا، وثالثا لأن فيهم ميمونة التي هي الزوجة. وهذه الثلاث المرجحات يقوي بعضها بعضا، وإن كان الواحد منها لو انفرد يكون فيه ضعف، كما قال القائل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. فللاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، تترجح رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وأما الوجه الثاني فلو سلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما من المعارضة فإنه يحمل على الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات في النكاح، فهذا ليس بغريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا، وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وكان يباشر وهو صائم. تقول أمنا عائشة وكان أملككم لأربه، يعني لحاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تزوج لا يخشى أن يجامع حال الإحرام، فأسباب الخصوصية قائمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة على التسليم بعدم المعارضة. فعلى كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قول صحيح محكم يجب العمل به. نعم.
قال رحمه الله الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنه وإلا ففيها شاه.
الثامن من المحظورات المباشرة فيما دون الفرج، وهذا يحرم على الزوجين، يحرم على الرجل أن يباشر زوجته بشهوة بجميع أنواع المباشرة. يحرم عليه أن يمسها بيده بشهوة، أو يضمها بجسده بشهوة، أو يقبلها بشهوة، أو يهمزها بشهوة. ف فيحرم على الرجل مقدمات الجماع. وإذا باشر الرجل امرأته بغير شهوة فهذا لا يجوز، لا يحرم عليه. يعني لو أمسك بيدها يقودها، باشر يدها لكن بغير شهوة، فهذا ليس بحرام. لكن لو باشرها بغير شهوة ثم وجد الشهوة فإنه يجب عليه أن يقطع هذه المباشرة. وبعض المسلمين ينصب له الشيطان محبلة ومصيدة ليوقعه في الجماع، لأنه يعرف أن الغالب أن المحرم يخاف من الجماع، لكن يغريه ببعض الأعمال التي قد تكون في الأصل مباحة حتى يوقعه في الشهوة ثم يوقعه في الجماع. وكم مرة جاءنا شخص قال: يا شيخ أنا زوجتي كذا محرمة، وضعت لها مرهما أو نحو ذلك، ثم وقع ما وقع. بمجرد أن يجد الرجل الشهوة يحرم عليه الفعل، يحرم عليه الفعل لأمرين. الأمر الأول أنه ذريعة تؤدي إلى الجماع غالبا، لا سيما عند المنع، أنه ذريعة تؤدي إلى الجماع غالبا لا سيما عند المنع. وإن أنسى لا أنسى رجلا كبيرا في السن جاءني قال: يا شيخ والله لي 7 سنين أو أكثر ما قربت امرأتي هناك في البلد، جئنا هنا، كان يتكلم عن المدينة، قال فأمسكتها رحمة فوقعت عليها، وكان المسكين خائفا، فقلت له: على كل حال هذا أمر أراده الله، وأنت الآن لم تحرم، أنت في المدينة الحمد لله لم تحرم، لا شيء عليك، وأمر أراده الله لك. لكن الشاهد يعني هذا الرجل له 7 سنين أو أكثر ما جاء امرأته، لما كان يظن أنه ممنوع وحصل شيء من وقع، فكيف بإنسان على غير هذه الحال؟ لا شك أن المباشرة ذريعة غالبة للوقوع في الجماع لا سيما عند المن. هذا وجه. والوجه الثاني أنها من الرفث، والله يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، إذا باشر المحرم خالف فباشر فإنه يأثم، يأثم. طيب بقية الأحكام، إذا لم ينزل، إذا لم يخرج منه المني، لأن بعض الناس يعني يظن الإنزال يشمل كل شيء، لا، إذا لم يخرج منها المني فلا يفسد حجه بالإجماع بالمباشرة في أي وقت، لا في عرفة ولا قبل عرفة ولا بعد عرفة، لا يفسد حجه بإجماع العلماء. أما إذا أنزل، باشر فأنزل، فقد اختلف العلماء في فساد حجه، والجمهور من السلف والخلف على عدم الفساد، والجمهور من السلف والخلف على عدم الفساد، وهذا الصواب لعدم الدليل على فساد حجه. وأما القياس على الجماع فغير صحيح، لأن المباشرة تختلف عن الجماع. طيب انتهينا، قلنا ما في فساد سواء أنزل أو لم ينزل. أما إذا لم ينزل فبالإجماع، وإذا أنزل فقول الجمهور وهو الصحيح. طيب هل عليه فدية؟ هل عليه فدية؟ يقول المصنف: إن أنزل عليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاه. أما البدنة فقياسا على الجماع، وأما الشاه فلأنها أقل ما يجب في الجماع الشاه، وذلك إذا خف الإحرام. والمباشرة أخف من الجماع فيجب بها الأخف. يقولون: وجدنا أن الذي يجب بالجماع بدنه وشاه، فإن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وإن كان بعد التحلل الثاني ففيه الشاه على قول. والمباشرة أخف من الجماع فنأخذ بالأخف وهو الشاه. إذن إذا أنزل فعليه بدنة لأنها كالجماع، وإذا لم ينزل فعليه شاه لأنها أخف من الجماع. وقيل عليه فدية الأذى. ما فدية الأذى؟ مخير بين ذبح شاه أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام كما سيأتي إن شاء الله. لماذا؟ قالوا: لأن القياس على الجماع لا يصح، فبينهما فروق كثيرة. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في من وقع على امرأته في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل التقصير قال عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. من وقع على امرأته في العمرة بعد أن طاف وسعى وقبل التقصير، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه البيهقي والأثرم وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن ابن عباس رضي الله عنهما لما خف أمر العمرة بمضي الأركان أوجب فدية الأذى على المجامع، وفعل المباشرة خفيف فيوجب فدية الأذى، يوجب فدية الأذى. وهذا أعدل من القول القائل إنه عليه بدنة إن أنزل وعليه شاة إن لم ينزل. إن عليه بدنة إن أنزل وإن عليه شاة إن لم ينزل، هذا أعدل منه أن عليه فدية الأذى، وهو أحوط. وقال بعض أهل العلم: يستغفر ولا شيء عليه، لعدم الدليل. لكن لا شك أن المباشرة تشبه ما أفتى فيه ابن عباس بأن فيه فدية الأذى، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. نعم.
هنا يا شيخ: أنزل أو لم ينزل.
أنزل أو لم ينزل سواء، عليه فدية الأذى. نعم.
قال رحمه الله: التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه.
نعم، المحظور التاسع الوطء في الفرج، يحرم على المحرم أن يطأ امرأته أو غيرها في الفرج، ومقصود الفقهاء بالفرج القبل أو الدبر، والمقصود بالوطء تغييب الحشفة. فإذا غيب المحرم حشفته في فرج امرأته أو غيرها فقد وقع في المحظور الأكبر من محظورات الإحرام، وهو الوطء في الفرج، وذلك لقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأعظم الرفث الجماع. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع، رواه ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح. وقال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. الجماع حرام على المحرم بالإجماع من أول الإحرام إلى أن يطوف طواف الإفاضة. فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج، الجماع يفسد الحج بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. ومعنى ذلك أنهم مجمعون على أن الجماع يفسد الحج. وقد أجمع العلماء على أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد بالإجماع، ما في نزاع. إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد. وذهب الجمهور من الصحابة التابعين وجمهور الأئمة إلى أنه إن جامع قبل التحلل الأول فحجه فاسد، حجه فاسد. والتحلل الأول إنما يكون في يوم العاشر برمي جمرة العقبة أو برمي الجمرة مع واحد من اثنين، وهو الحلق أو التقصير والطواف. وعند جماهير العلماء يجب عليه أن يمضي فيه فاسدا حتى يتمه، ما يقطعه يقول فاسد خلاص أمشي أذهب إلى بلادي، لا، يجب عليه أن يتمه فاسدا عند جماهير علماء الأمة. وأن يقضي هذا الحج من قابل، وأن يتوب لأنه فعل حراما. وكل هذه الأحكام أفتى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أشار شيخ الإسلام إشارة مهمة حيث أشار إلى أن عليها إجماع الصحابة والتابعين، إلى أن عليها إجماع الصحابة والتابعين. فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال اقضيا نسككما، يعني أتماه، اقضيا نسككما يعني أتماه كما هو، وارجعا إلى بلدكما حلالا. ما تحرم عليه إذا رجع إلى البلد لأن الحج فسد، لا، يرجعان حلالا وله أن يجامعها. وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وأنا معه، وهذه فيها فائدة حديثية، لأن شعيبا يقول إن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وهو أبوه وأنا معه، وهذا يثبت سماع شعيب من عمرو، قال وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال اذهب إلى ذلك فسله. عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل العالم الفقيه يأتي هذا الحاج فيسأله، فيشير له إلى عبد الله بن عمرو ابن عمر ويقول اذهب إليه فاسأله. سأل الله أن يرحم ضعفنا. الآن طلاب العلم يأتي الحاج يسأل، يريد الشيخ وطلابه قبله، فيسأل يمسك طال ماذا تريد يقول كذا وكذا، قال لا عليك كذا اذهب، والشيخ موجود، بل بعض طلاب العلم يقفون عند باب التوعية في الحج، وإذا جاء السائلون أفتوا كأنه منصب شرف، ما يستشعرون أن المسألة مسؤولية عظيمة وأنك تحمل في عنقك شيئا عظيما. وكان السلف يتدافعون السؤال حتى يعود إلى الأول. فكيف بمن لا يعلم؟ أظن لا بسيطة، هذه بسيطة ما فيها شيء. من أين بسيطة؟ من عند البقال؟ ما يعلم. وهذا يحدث كثيرا في الحج، سبحان الله. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الفقيه الحافظ يسأل، ترى هو يعرف الحكم، ولكنه أحال إلى عبد الله بن عمر، قال اذهب إليه فاسأله. قال شعيب فلم يعزم الرجل، ما نشط أن يذهب، قال فذهبت معه إلى عبد الله بن عمر فسأل ابن عمر فقال رضي الله عنهما بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، يعني أكمل نسكك، فإذا أدركت قابل فحج وأهدي، يعني اذبح فدية. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، قال اذهب إلى ابن عباس، اذهب إلى ابن عباس، أراد أن يظهر الجواب لعظم المسألة ولأنه ليس فيها نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث صحيح في المسألة، والحديث الوارد منقطع ضعيف. أراد أن يظهر للأمة الجواب من هؤلاء الأعلام، قال اذهب إلى ابن عباس، فذهب إلى ابن عباس، قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال مثل ما قال ابن عمر، قال فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ طيب أنا سألت ابن عمر وسألت ابن عباس وكلاهما أجاب بنفس الجواب، فما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قاله، قولي مثل ما قاله، هو يعرف الحكم لكنه أحال، ثم أراد أن يظهر الحكم لتعلمه الأمة. والحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح، رواه البيهقي وصححه، وقال بإسناد صحيح وصححه الألباني. فهذا يدل على ما ذكره المصنف وأن عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
نعم، إن وقع الجماع بعد التحلل الأول يعني رمى جمرة العقبة، إن وقع الجماع بعدما رمى جمرة العقبة لم يفسد الحج، حتى عند أكثر الذين يقولون إن التحلل لا يقع إلا باثنين من ثلاثة، عندهم إذا رمى جمرة العقبة لا يفسد الحج بالجماع بعد الرمي، لأن الإحرام قد خف، لا يفسد الحج، لكن يجب على المجامع ذبح شاة عند أكثر العلماء. سبحان الله يا إخوة، أقول لكم شيئا تلمحون به فقه علمائنا وإن كان قولهم مرجوحا. الحنفية يقولون إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاه، وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه وعليه بدنه. طيب يا معاشر الأحناف، قبل عرفة أفسدتم حجه وجعلتم عليه شاه، بعد عرفة لم تفسدوا حجه وجعلتم عليه بدنه. قالوا قبل عرفة كان عليه أعظم وهو الفساد، فساد الحج، فخفف عليه فيما يذبح، وبعد عرفة ليس عليه فساد الحج فشدد عليه فيما يذبح. وهذا القول وإن كان مرجوحا ولو سمعته لأول وهلة تقول سبحان الله كيف هذا، لكن تجد له ملمحا فقهيا، وإن كنا نقول إنه مرجوح. جمهور العلماء يقولون إن المجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل عليه شاه، لأن إحرامه خف فليس عليه إحرام وإنما عليه بقية إحرام، عليه بقية إحرام، فهو لبس وتطيب فذهب معظم الإحرام وعليه بقية إحرام فعليه شاه. والذي يظهر والله أعلم أن عليه بدنة تكون بينهما، عليه جزور بدنه تكون بينهما له وللزوجة، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني. فهذه فتوى صحابي، لا نجد فتوى تقابلها من الصحابة، فهي أولى بالأخذ، فهي أولى بالأخذ. ويجب عليه أن يحرم من التنعيم، يخرج إلى التنعيم ويحرم. لماذا؟ ليصحح إحرامه، فإنه كانت عليه بقية من إحرام. والظاهر والله أعلم والأرجح أنه يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة، ليحرم بعمرة، فيذهب إلى الحل ويحرم بعمرة. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. يعتمر يعني يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة ويهدي ويذبح فدية. وهذا الأثر رواه البيهقي وصححه الألباني. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. وعن علي الأزدي قال: سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها، فقال ليحج عاما قابلا. يعني ابن عمر أفتى بإيش؟ أفتى أن حجهما فاسد ليحج عاما قابلا. فعندنا فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر، ولا قائل بفتوى ابن عمر، فيتعين الأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون هو الراجح وهو المتعين. طيب، بقي عندنا مسألة يخطئ فيها كثير من طلاب العلم: إذا رجع من مزدلفة فلم يذهب إلى منى، ذهب إلى البيت الحرام فطاف للإفاضة وسعى إن كان عليه سعي ورجع إلى منى، هذا تحلل التحلل الأول؟ ما تحلل التحلل الأول بالاتفاق، لأنه فقط طاف وسعى إن كان عليه سعي. طيب، فجامع امرأته، جامع قبل التحلل الأول ولا بعد التحلل الأول؟ قبل التحلل الأول. كثير من طلاب العلم يقول فسد حجه، لأن الفقهاء يقولون إن جامع قبل التحلل الأول كما سمعنا يفسد حجه، وهذا غلط. فإن الظاهر والله أعلم أنه لا يفسد حجه. لماذا؟ لأن الأركان كلها قد مضت فلم يبق شيء يفسد، كل الأركان قد أداها فما بقي شيء يفسد. فلا يفسد حجه، كما ذكره ابن قدامة في المغني، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، لا يفسد حجه، لكن عليه أن يذبح فدية، عليه أن يذبح فدية، وعليه أن يستغفر الله من هذا، عليه أن يذبح فدية وعليه أن يستغفر الله من هذا. نعم كما قلنا يا عليه بدنه. نعم.
قال رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره.
جماع المحرم زوجته في العمرة له حالتان: الحالة الأولى أن يجامعها قبل الطواف وقبل السعي، لأن السعي ركن على الصحيح، مثل ما يقع لبعض المغتربين، تأتي امرأته من البلد فيستقبلها في المطار ويذهب بها إلى الفندق يقول ترتاح، فإذا ذهب بها إلى الفندق وقع عليها، جامعها قبل أن تطوف وقبل أن تسعى، وهذا يفسد العمرة، يفسد العمرة، ويجب عليه إتمامها فاسدة، وعليه دم ذبح شاه. الثانية أن يجامعها بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير، وفي هذه الحالة لا تفسد العمرة، وعليه فدية. قيل شاه، يعني إذا جامع امرأته في العمرة بعدما طاف وسعى ولم يقصر، قيل عليه شاه يذبحها، وقيل فدية الأذى، مخير بين ثلاثة أشياء، وهذا أصح وأرجح، أن عليه فدية الأذى، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه البيهقي وصححه الألباني، ولا نعرف مخالف له من الصحابة في هذه المسألة، فالصحيح أن عليه فدية الأذى. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم، في هذه الجملة أن المرأة كالرجل في محظورات الإحرام، فيحرم عليها أخذ الشعر وتقليم الأظفار والتطيب وقتل الصيد والمباشرة، يعني بشهوة، والجماع. لماذا؟ لأن الأدلة تشملها، ولأن العلة متحققة فيها، ولا يحرم عليها اللباس ولا تغطية الرأس بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء بعدما ذكرنا في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس القمص والخفاف والسراويل وسائر الثياب التي لا طيب فيها، وأنها ليست في ذلك كله كالرجل، وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، فكل هذا محل إجماع، وإحرام المرأة في وجهها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. رواه الدارقطني، وحكم جمع من أهل العلم بثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري في الصحيح. فيحرم على المحرمة أن تلبس النقاب والبرقع على وجهها، أي يحرم على المحرمة أن تستر وجهها بما تظهر منه العينان أو إحداهما. يحرم على المحرمة أن تستر وجهها بما يظهر منه العينان معا أو إحداهما بإجماع أهل العلم. ويحرم عليها أن تلبس القفازين، والقفازان معروفان يلبسان في اليدين عند جماهير العلماء، في خلاف، لكن الجماهير على الحرمة، وهو الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. رواه أبو داود في مسائل أحمد بإسناد صحيح. والحظ أن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب. وبهذا نعرف خطأ من يلزم النساء بثياب معينة أو بألوان معينة كبيضاء أو صفراء أو خضراء، لا تحرم إلا فيها. هذا تحجير لم يأتي به الشرع، وإنما منعت من لباس النقاب والبرقع والقفازين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدني الجلباب إلى وجهها، تدني الجلباب إلى وجهها. رواه أبو داود في مسائله بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران أو زعفران أو زعفران، يضبط هكذا، ولا تتبرقع ولا تلثم. اللثام أن تستر فمها، ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود وحسنه النووي. إذن المرأة المحرمة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب تكشف وجهها خروجا من خلاف العلماء. فإذا كانت بحضرة رجال أجانب، بل بعض الفقهاء كابن قدامة نقل أنه يحرم عليها أن تغطي وجهها حال الإحرام بالإجماع. فإذا كانت بغير حضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وإن كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع. وقد أجمع العلماء على جواز أن تستر وجهها بشيء يسترها عن الرجال الأجانب. قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. وأجمعوا أي العلماء على أن لها أي للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. وقال ابن القاسم: إن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، وإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل. والصحيح أنه يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع، لأنه الأصل، ولم يأتي دليل ينافيه لا نصا ولا قياسا. وقد روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. كنا نخمر يعني نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه عنها أبو داود وأحمد، وسكت عنه أبو داود، واحتج به أحمد بمعنى أنه ثابت عنده. وقال ابن باز: ثابت، لكن ضعفه النووي وضعفه الألباني، والظاهر والله أعلم أنه ضعيف، لكن الحكم واضح وبين. ويجب على المرأة المحرمة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب يجب عليها أن تستر وجهها بغير ما يظهر عينيها، يعني بغير النقاب والبرقع. هذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة. ولم يقل أحد من العلماء إن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها حال الإحرام بحضرة الرجال الأجانب، بل كلهم يجوزون لها أن تستر وجهها بثوب من أعلى رأسها. وبهذا نعرف خطأ المرشدين الذين يوجبون على نساء المسلمين كشف وجوههن في الإحرام حتى أمام الرجال الأجانب، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء. أعني الوجوب عند وجود الرجال الأجانب، فينبغي التنبه لهذا. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله لنجيب الآن على أسئلتي أو بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.
آمين آمين.
شيخنا أحسن الله إليكم ورفع بكم منار السنة وجعلكم نبراس هدى ومصباح دجى وجمع بكم قلوب أهل السنة، لامستم جرحا عظيما بما ذكرتموه في صدر الدرس، وكنتم ذكرتم في أول درس الأصول الخمسة التي كان يعتني بها سلف الأمة ويهتمون بها قولا وعملا ودعوة، ومنها تحقيق الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، وحيث إن الحرص على الاجتماع ونبذ أسباب الفرقة من المعالم الكبرى عند أهل السنة، وأنتم تلحظون ما يندى له الجبين ويتقطع له القلب كمدا مما أصاب الأمة عموما وأهل السنة خصوصا في أرجاء المعمورة من هذا الداء العضال الذي ترتب عليه التنازع والفرقة ونتج عن ذلك الفشل وذهاب الريح، فما نصيحتكم في ذلك؟ ونرجو منكم بيانا مفصلا لأسباب الفتنة بين أهل السنة وطرق علاجها، أثابكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.
على كل حال، هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة وجلسة مع طلاب العلم يكون فيها نقاش ويكون فيها حوار بما ينفع. وظني، بل غالب ظني، أن طلاب العلم لا يريدون الفرقة، بل إني أظن ظنا غالبا يشبه اليقين أنهم لا يريدون الفتنة، وظني بالجميع أنهم إنما يريدون الحق ونصرة السنة، ولكن قد يقع الخطأ في الطريق مع حسن القصد وسلامة القلب. فنصيحتي لنفسي وإخواني أن نسلم قلوبنا لإخواننا من أهل السنة، لمن خالفنا قبل الذي وافقنا، أعني من إخواننا الذين يختلفون معنا في بعض المسائل من أهل السنة، ليس الذي جنح عن الطريق. نسلم قلوبنا وننظر بعين إحسان الظن وننصح النصيحة الشرعية المبنية على سلامة القلب وحسن الظن، وأن يبادر كل واحد منا لفعل ما يطلبه من الآخرين، وأن لا ينتظر كل واحد منا المبادرة من أخيه، بل يبادره ويسعى. فيه جيران من طلاب العلم بينهم خلاف نفخ فيه الشيطان في سوء الظنون، وأنا أعتقد أن كل واحد منهم يريد السلامة مع الآخر، ولكن ينتظر الآخر. فالمبادرة طيبة وفيها خير وفيها أجر عظيم. وعموما المسلمون إذا قطع وحصل بينهم قطع، فالمبادر إلى الصلة خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ف فالنصيحة ما ذكرته في أول الدرس وما ذكرته الآن. وأما علاج الموضوع علاجا كاملا فهذا يحتاج إلى جلسة طويلة ودروس كثيرة، ولكن إذا سلمت القلوب وحسنت الظنون ولزم منهج السلف تحقق الخير إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف يتقرب المسلم إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكيف كان السلف رحمهم الله يتقربون إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟
أجمع السلف على إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، وأنها ليست أعلاما مجردة، بل هي أسماء متضمنة للمعاني. وعلى إثبات الصفات لله عز وجل من غير تكييف ولا تحريف، وإنما يثبتون معانيها الظاهرة بحسب لغة العرب على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الأسماء والصفات. وإذا وقر توحيد الأسماء والصفات في قلب العبد فإنه يجعله أكثر خشية لله وأعظم خوفا من الله، لأنه يعتقد أن الله سميع يسمع صوته وإن خفي، وأن الله عليم يعلم حاله، وأن الله بصير يراه في كل مكان يكون، فيراقب الله. وقد قرأنا أن أحد السلف كان يحب أحد تلاميذه أكثر، فاحتج عليه الطلاب فأراد أن يبين لهم، فأعطى كل واحد منهم طائرا وقال: اذبحه حيث لا يراك أحد. وفي اليوم التالي كل جاء وقد ذبح طائرة إلا هذا التلميذ، جاء بالطائر حي. فسأل تلاميذه، كل ذكر مكانا يظن أنه لا يراه فيه أحد. قال: وأنت لما لم تمتثل؟ قال: كلما جئت مكانا علمت أن الله يراني، فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، فلم أستطع أن أذبحه. الله سميع يسمع الأصوات وإن ضجت، ويسمع الأصوات وإن أخفيت، والله بصير، والله عليم. وهكذا في سائر الأسماء والصفات. فالإيمان بالأسماء والصفات على وجه الحقيقة كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم يثمر التقوى ويثمر الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من جامع بعد التحلل الأول، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه شاه كما أخرجه في نصب الراية، فهل عليه شاه أم عليه بدنه؟
أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه جزورا، جاء أن عليه شاه وأن على كل واحد منهما بدنه، وأن عليهما جزورا ينحرانه بينهما. وأصح الروايات عن ابن عباس ما في الموطأ وعند الدارقطني بإسناد صحيح أن عليهما جزورا ينحرانه بينهما.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هي أسباب الكسل وكيف نتخلص منه؟
الكسل فيه أسباب تعود إلى الإنسان وأسباب من الشيطان، فالشيطان حريص على أن يصرف طالب العلم والمسلم عن الحق والخير فيكسله عن الخير بأعذار شتى. وقد يبدأ الكسل بأن يتعاظم الإنسان في نفسه وأنه أحسن من غيره، فيبدأ يترك الخير لأنه أحسن من غيره حتى يقع في أوحال الكسل. والشيطان له طرق خبيثة لصرف الإنسان عن الخير، ومنها أن يشعر الإنسان بأنه على خير وأن الشر عند الغير، فغيره صاحب فتنة وهو صاحب سنة، غيره صاحب عمومات وهو صاحب تفصيل، غيره مغرض وهو مخلص، فيبدأ يقع في الشر وهو لا يدري المسكين، ويبدأ يكسل وهو لا يدري المسكين. وقد يعود الكسل إلى الإنسان من جهة طبيعته، وقد قلنا إن الأخلاق تكتسب، وإن الإنسان إذا درب نفسه يتدرب. ومما يعين على ترك الكسل أن تتخذ رفيقا نشيطا ينشطك إذا رأى منك كسلا، وينصحك إذا رأى منك خطأ، وينبهك إذا رأى منك غفلة. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول: يا شيخ، أنا شاب وإذا مسكت يد زوجتي أشعر بشهوة، وهذا يحصل كلما مسكت يدها، فكيف أقودها في موسم الحج ونحن محرمين؟
ما يلزم أن تقودها، الحمد لله لها عينان تبصران ورجلان تمشيان بها، فتحوطها وتحرسها، ولا تباشر يدها ما دمت إذا باشرت تكون مباشرتك بشهوة، وإنما تحرسها وتحيطها وتعينها بدون أن تلامس بشرتك بشرتها.
أثابكم الله وبارك فيكم. وهذا سؤال غريب، يقول: رجل متزوج بأكثر من 4 ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ب9،
يذهب به إلى المحكمة فإن أصر يقتل. نعم.
يقول: ما حكم من أنزل وهو في الطواف أو في الزحام أثناء العمرة أو الحج؟
أعجبوا من بعض المسلمين يكون في الطواف ويحصل منه مثل هذا، يعني يأتينا بعضهم يقول إنه أنزل وهو يطوف، وللأسف أن بعضهم يؤذي نساء المسلمين وهو يطوف. وقد جاءني من ذكر لي هذا، ولم يكن همه أنه فعل هذه الجريمة، لكن همه كان أنه أنزل، خايف من الدم، وهذه مصيبة ألا يعظم الإنسان الله حتى وهو يطوف ببيته. فهذا أمر عظيم وجريمة كبرى إذا لم تغلب على الإنسان. أما إذا كان مثلا مع امرأته نحو ذلك وغلبته شهوته بدون قصد وحصل إنزال، فهذا نوع من المباشرة، والراجح ما ذكرناه أن عليه فدية الأذى.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا حج من فسد حجه من قابل، فهل عليه الهدي وبدنه أم يكتفى بالبدنة؟ يقول: إذا حج من فسد حجه من قابل، فهل عليه الهدي وبدنه؟
البدنة منفصلة عن الحج، البدنة فدية، فإذا كان حج قارنا أو متمتعا فعليه الهدي، وإذا حج مفردا فلا هدي عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للمسلم شرعا أن يجعل القائمة بالأدعية ليدعو بها في عرفة؟
أما أن يجمع الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحفظها لكي يدعو بها فلا بأس، أما أن يأتي بأدعية يضعها الناس فلا ينبغي، وإنما يدعو ربه من قلبه، وكل له حاجة. لا شك أن الدعاء الثابت في القرآن والسنة أكمل الأدعية، فإذا جمعها الإنسان ودعا بها فهذا أمر مشروع. أما ما يفعله الناس، ورأيت في بعض الكتب تحزيبا أدعية الضحى من عرفة، أدعية الظهر، أدعية العصر، أدعية الانصراف، فهذه بدعة منكرة. وأن يجمع الإنسان أدعية وضعها فلان أو فلان من الناس هذا غير مشروع، بل يدعو الإنسان بما يعرفه من السنة أو يجده مكتوبا من السنة والقرآن كذلك، وبما في قلبه. ولم يتعبدنا الله عز وجل بأدعية يضعها فلان أو فلان. ما في إنسان ما يعرف، بعض الحجاج يقول ما أعرف، عجيب، يعني ما في إنسان ما يعرف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اغفر لي وارحمني، مريض يقول اللهم اشفني، اللهم اغفر لي والدي، في عاقل يحج ما يعرف يقول اللهم اغفر لي ولوالدي؟ لسنا بحاجة إلى هذه يعني الأدعية التي يضعها بعض الناس، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.